الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، سنتناول بإذن الله عز وجل في هذه الفترة جانبا آخر من جوانب علم الحديث أو علوم الحديث، وهو ما يتعلق بعلم الرجال، ما يتعلق بعلم الرجال. علوم الحديث إذا نظرت في كتب مصطلح الحديث تجد بعضها يتعلق بأنواع الأحاديث، صحيح، حسن، ضعيف، معضل، منقطع، متصل إلى آخره. هذا كله متعلق بأسماء ومصطلحات متعلقة بالأحاديث نفسها، وتجد أنواعا أخرى متعلقة براوي الحديث نفسه، الراوي الذي يروي الحديث. وهذه الأنواع بعضها ما يتعلق بحال، بكيفية معرفة حال الراوي، هل هو ثقة أم ضعيف. ونجد هذا في باب أفرده العلماء في كتب مصطلح الحديث اسمه باب أو نوع صفة من تقبل روايته ومن ترد، صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته. هذا النوع من أنواع علوم الحديث يتعلق بالنظر في الراوي، هذا الذي هو أداة نقل الحديث، متى يكون مقبول الرواية ومتى لا يكون مقبول الرواية. هناك أنواع أخرى أيضا في كتب مصطلح الحديث متعلقة بما يسمى بعلم علل الحديث، أي بأخطاء الرواة، كيف نهتدي إلى أخطاء الرواة. الراوي الذي ربما يكون قد أخطأ هو ثقة، يعني علم الجرح والتعديل تبين من خلاله أن هذا الراوي ثقة، فهذا وظيفة علم الجرح والتعديل أو علم الرجال. يبقى جانب آخر، وهو أن هذا الراوي الذي هو ثقة ليس معصوما من الخطأ، لأنه بشر من البشر، وليس هناك معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالراوي مهما كان ثقة، مهما كان متقنا، مهما كان متثبتا، لابد أن يغلط، ولو في موضعين ثلاثة، في حديثين ثلاثة. فكيف نقف على تلك الأخطاء القليلة التي ربما يكون الراوي قد وقع فيها؟ كيف نهتدي إليها؟ كيف نقف عليها؟ من خلال علم علل الحديث، وهذا الذي سنتناوله بإذن الله تعالى في الدرس الذي سيكون بعد صلاة المغرب. نحن الآن في درس الجرح والتعديل، درس الرجال، الراوي نفسه كيف نعرف حاله، هل هو من الثقات أم من غير الثقات، هل هو ممن يحتج بحديثه أم ليس ممن يحتج بحديثه، هل هو ممن يتعمد الكذب أم ممن لا يتعمد الكذب. علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كانوا بفضل الله عز وجل يعرفون ذلك معرفة تفصيلية، ولهم في ذلك أساليب وطرق يعجب منها المرء، حتى إن العلماء الآخرين الذين ليسوا محدثين لما أرادوا أن يوثقوا نصوصهم كعلماء التاريخ مثلا، أرادوا أن يوثقوا النصوص التي تأتيهم في التاريخ، أو علماء الأدب أرادوا أن يوثقوا النصوص التي تأتيهم عن الشعراء والأدباء، لم يجدوا قانونا ولا ضابطا يضبطون به المنقولات إلا القانون الذي بينه علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى من خلال علم الجرح والتعديل. فأخذوا من المحدثين هذا الجانب معترفين بأنه مما تفرد به علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى ولا يعرف له نظير في العلوم، علم الجرح والتعديل. أنا أريد من طالب العلم أن يكون متصورا لكيفية وجود هذا الراوي. هذا الراوي لم يولد راويا، وإنما نشأ كما ينشأ الناس، وجلس مجالس العلم، وطاف على الشيوخ، وسمع من علماء أهل بلده ومن علماء الأمصار، ثم بعد ذلك بعد أن حصل هذا الكم الغفير من الروايات أخذ يروي هذه الأحاديث. وكان طلبة الحديث شغوفين جدا بعلم الحديث وبسماع الحديث من الشيوخ. عندما نتكلم عن سماع الحديث، هذا الزمان زمان الرواية في القرون الأولى، كان طلب الحديث وسماع الأحاديث من الشيوخ هو أقصى ما يتمناه الشباب في هذا الزمان. يعني الشباب الآن يدرس في الجامعة ويحضر رسائل ماجستير ثم دكتوراه، ويحس أنه هو حصل بذلك الدرجات العليا في العلم. طالب الحديث أو طالب العلم في هذا الزمان المتقدم لا يشعر بالنشوة ولا يشعر بأنه قد حصل العلوم إلا إذا حصل الإجازات من الشيوخ الذين أخذ عنهم الحديث، فتلك الإجازات بمنزلة الشهادات العلمية الآن. أن يسمع من علماء أهل بلده، وأن يطوف البلدان ليسمع من علماء الأمصار، هذا أقصى ما يتمناه طالب العلم في ذلك الزمان. حبذ الله عز وجل إليهم طلب الحديث حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقلوا لنا السنة النبوية غضة طرية لا تخالطها أي شائبة. ولهذا كان الطلبة أحيانا يرهقون الشيوخ. تخيل طالب من طلبة العلم يريد أن يسمع العلم وفي بلده شيوخ وعلماء، يريد أن يلتقي بهم، يريد أن يقابلهم، يريد أن يسمع منهم، وربما رحل إلى بلد أخرى فيريد أن يسمع من أهل هذه البلد ومن مشاهير العلماء في هذه البلد. وقد تكون المدة التي سيمكثها في هذه البلد قليلة، وقد يكون النفقة محدودة، فيحتاج أن يحصل أكبر شيء من الأحاديث. فلهذا كان طلبة العلم أحيانا يرهقون الشيوخ. جاء هشام ابن عمار وهو أحد رواة الحديث الثقات، وكان صغيرا وقتئذ، كان عمره تقريبا 14 عاما، فدخل على الإمام مالك ابن أنس رحمه الله من غير أن يستأذن، فقال له الإمام: كيف دخلت بغير استئذان؟ قال: أريد أن أسمع الحديث. فأمر الخادم أن يضربه 11 عصا يؤدبه، فرجع إلى مالك وقال له: يا إمام، أمرت بضربي بغير ذنب أذنبته؟ أمرت بضربي بغير ذنب أذنبته؟ فقال له الإمام مالك: وما كفارة ذلك؟ ما كفارة ذلك؟ إيه اللي يرضيك عشان تسامحني؟ قال له: تحدثني بأحد عشر حديثا. يعني ضربتني 11 عصاية، يبقى كل عصاية الحديث. فحدثه بأحد عشر حديثا. طبعا مثل الإمام مالك أن تسمع منه في هذه السن 12 سنة ولا 11 سنة، تسمع منه 11 حديث، هذا يعتبر كنز بالنسبة لهذا الراوي. غيره واقف على الأبواب مش طايل حديث من الإمام مالك. فحدثه بأحد عشر حديثا، فقال: زد من الضرب وزد في الحديث، مفيش مانع، أدام حد حدثني اضربني. فضحك الإمام مالك وقال له: اذهب. انظر إلى مدى الشغف والحب لسماع الحديث من علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. كان أيضا أبو بكر بن عياش، وهذه القصة تروى عن أبو بكر بن عياش وتروى عن الإمام الأعمش أيضا، كان من شأنه أن جعل على باب بيته كلبا، كلب، لأنه وجد طلبة الحديث يهجمون عليه في بيته كثيرا، وهذا ربما يضايقه، ربما يهجمون عليه في وقت راحته أو وقت نومه، وهم لشغفهم في طلب الحديث وسماعه لا يراعون شعور الشيخ. فجعل على باب بيته كلبا بحيث لا يدخل هذا البيت عليه إلا من استطاع أن يفلت من الكلب، وبطبيعة الحال قليل هم الذين سيفلتون من الكلب. واستمر على هذا الأمر زمنا، وفجأة فوجئ بدخول وهجوم طلبة الحديث عليه في بيتي. فقال: ما الذي حدث؟ قالوا: إن الكلب قد مات، إن الكلب قد مات. فقال: هلك الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فاعتبر الكلب آمرا بالمعروف ناهيا عن الشعب. له قصة أخرى الأعمش له قصة أخرى، وكان كفيفا رحمه الله، وكان في مرة من المرات يشيع جنازة، وبعد أن دفن الجنازة وهو راجع اكتنفه بعض طلبة الحديث، كان كفيفا، وقال له: يا إمام، أنا أكتنفك إلى البيت، يعني أساعدك وأدلك على الطريق. فلما اطمأن هذا الطالب إلى أن الناس قد ذهبوا عن الأعمش وخلى هو بالشيخ، أخذه في الصحراء توغل به في الصحراء، ثم قال له: يا إمام، يا أبا محمد، حدثني. قال: لا أحدثك، وردني إلى بيتي. قال: أنت الآن في الصحراء ولن أردك حتى تحدثني، أو قال: لا أردك حتى تملأ من ألواحي هذه، يعني هذه الألواح كلها أملاها أحاديث. فقال: يا فاسق، ردني إلى بيتي. قال: اسمع ما بدا لك، لن أردك حتى تملأ هذه الألواح أحاديث. فحدثه بثلاثين حديثا. هذا طبعا شيء صعب جدا. طلب علماء الحديث كانوا يضنون بالحديث. بعض الناس لا يفهم لماذا. نحن نعلم أن العالم يحدث ويعلم ولا يبخل بالعلم، لا، كان العلماء عندهم تفقه في هذا الباب، لا يعطون الأحاديث إلا من يرون أنهم يستحقون ذلك، وأنهم يحبون العلم، وأنهم سيقدرونه قدره. لأن بعض الناس لكثرة شغف الناس بالحديث، بعض الناس كان يأخذ الأحاديث وهو ليس أهلا لها، ثم بعد ذلك يحدث بها على الوهم وعلى الخطأ وعلى الغفلة فيفسد أحاديث الشيخ. فكان العلماء المتثبتين المتقنين يختارون من يحدثونهم حتى يؤدون الحديث إلى من يحسن روايته ويحسن تحمله. فحدثه بثلاثين حديثا، ثم قال له ردني إلى البيت. فلما دخل البلد وأحس الأعمش بأنه دخل البلد، وكان هذا الشاب قد أعطى هذه الألواح لبعض أصدقائه في الطريق، فلما أحس الأعمش بأنه دخل البلد أمسك به وقال أمسكوا بهذا الفاسق وأخذوا منه الأحاديث. فقال له يا أبا محمد لقد ذهبت إلى شأنها، لقد ذهبت إلى شأنها. فاغتاظ الأعمش فقال كل ما حدثتك فهو كذب. قال مثلك لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ هذه الأحاديث، وبطبيعة الحال هذه تعتبر غنيمة باردة، 30 حديث. يعني بعض طلبة العلم كان يرحل البلاد البعيدة من أجل حديث واحد، يسمع من شيخ حديث واحد، كما فعل ذلك شعبة ابن الحجاج وغيره. هذا الأعمش إمام عظيم من كبار المحدثين في البلد، يسمع من ذلك الطالب 30 حديثا في مجلس واحد، هذا شيء يعني يعتبر غنيمة باردة. الإمام عبد الله بن داود الخريبي كان في آخر عهده بعد أن كبر في السن امتنع عن التحديث، امتنع عن التحديث، وهذا كان شأن أيضا بعض العلماء الثقات. لما يكبر في السن ويشعر أن حفظه بدأ يضعف يمتنع، لأنه إن حدث في حال ضعف الحفظ فلربما أخطأ. فصيانة للحديث عندما يشعر بضعف حافظته في كبر سنه لا يحدث ويمتنع عن التحديث. فجاءه بعض طلبة الحديث اسمه أبو العيناء، وقال له يا إمام حدثني. كان من الممكن من الأول يقول له مش هحدث، لكن حب يختبره. فقال له يا بني اذهب فاحفظ القرآن ثم أحدثك. قال قد حفظت القرآن. قال فاقرأ واتل عليهم نبأ نوح. فقرأ فجود، فقال اذهب فتعلم الفرائض أي المواريث ثم تعال لأحدثك. قال قد تعلمتها قبل القرآن. فسأله سؤال في المواريث فأجابه. قال اذهب فتعلم العربية ثم أحدثك. قال قد تعلمتها وأتقنتها. فسأله سؤالا في النحو فأجاب بلا تردد. فلما لم يجد الخريبي سبيلا إلى رده فقال يا بني إن كنت محدثا أحدا لحدثتك، لو كنت هحدث حد كنت هحدث، لكن مش محدث. بعد ما زله أيضا لم يحدثه. إذن كان الشباب وكان طلبة العلم حريصين وشغوفين بسماع الحديث من الشيوخ، وينفقون في ذلك كل ما يملكون، كل نفس ونفيس من أجل سماع الأحاديث من الشيوخ. وعلى المقابل كان علماء الحديث رحمهم الله تعالى يختبرون الشيوخ قبل السماع منهم. مش معنى ان انا عايز اسمع وخلاص يبقى اي شيخ اسمع منه اكون يعني كحاطم ليث لا يدري لعل اسعى تلدغه وهو لا يدري، وانما ايضا كانوا ينتقون الشيوخ ويختبرون الشيوخ وينظرون في من كان أهلا منهم للرواية من عدم ذلك. مثلا الإمام يحيى ابن معين رحمه الله تعالى كان من أكثر الناس اختبارا للشيوخ، حتى إنه استمع مع أحمد ابن حنبل وأحمد ابن منصور الرمادي، وهؤلاء كانوا في عصر واحد. فقال ابن معين: نريد أن نسمع من أبي نعيم الفضل ابن دكين، نريد أن نسمع من أبي نعيم الفضل ابن دكين، ولكن نريد أن نختبر حفظه. فقال له: ماذا تفعل؟ قال: هذه الورقة فيها 10 أحاديث، فيها 10 أحاديث مقلوبة الأسانيد. يعني إيه مقلوبة الأسانيد؟ نشرح ده مصطلح حديثي قوي. يعني احنا عارفين كل متن ليه سند، المتن اللي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، السند هو فلان عن فلان عن فلان. علماء الحديث ما عندهمش حاجة اسمها أي سند مع أي متن وأي متن مع أي سند، الكلام ده ما يعرفوش. كل متن له إسناده الذي روي به، فإذا روي نفس المتن بإسناد آخر قالوا هذا غلط. إيه رأيك في الكلام ده؟ يعني مثلا حديث الأعمال بالنيات كلنا نحفظه بفضل الله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. العلماء يقولون هذا الحديث صحيح متفق على صحته وقد تلقته الأمة بالقبول، ولكنه لا يصح عن رسول الله إلا بإسناد واحد. ما هو هذا الإسناد؟ يقولون هو من رواية يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسناد الذي صح به هذا المثل. لما يجي واحد يروي المثل دوت بإسناد تاني يجي العلماء يقولوا ايه؟ غلط. واحد يقول لك معقولة غلط؟ ده حديث الصحيحين، ده حديث صحيح، كيف يكون غلط؟ لا يقصدون ان المثل خطأ، انما يقصدون ان السند هو الخطأ، جعلوا هذا المتن بهذا السند خاصة خطأ، انما هذا المتن له اسناد اخر يصح به. يعني بعض الرواة روى هذا المتن نفسه باسناد عن انس بن مالك وباسناد اخر عن ابي سعيد الخدري، فالعلماء قالوا هذا خطأ، هذا باطل، هذا منكر، هذا لا اصل له. هل يقصدون المتن ام السند؟ سند، لا يقصدون المتن، المتن صحيح. فماذا فعل الإمام يحيى ابن معين؟ جاء ب10 أسانيد و10 متون، فقلبها، جعل هذا المتن بإسناد متن آخر غير إسناده الذي يعرف به، وهذا السند جعل له متنا آخر غير المتن الذي يروى بهذا الإسناد. يختبر الشيخ هيتنبه للقصة دي ولا لا، هيفهمها ولا هتدخل عليه. فالإمام أحمد قال: أنا أستحي أن أفعل هذا. فابن معين لقى أحمد بن منصور الرمادي وكان أصغرهم، لقى ممكن يعمل القصة دي، فقال لي أحمد بن منصور: امسك الورقة، فإذا جلست في مجلس الشيخ وخف المجلس، يعني لم يبقى في المجلس إلا خواص طلبة الشيخ، فاسأل الشيخ عن هذه الورقة وعن هذه الأحاديث لننظر هل سيفهم هذه الأخطاء وهذه المقلوبات أم ستدخل عليه الأحاديث المقلوبة. فلما جلس الناس في المجلس وجلس الإمام أبو نعيم الفضل ابن دكين في مجلسه ليحدث الناس، وكان من شأنه أن يجعل الفضل بن دكين يجعل عن يمينه الإمام أحمد بن حنبل، وعن شماله الإمام يحيى ابن معين لعلو منزلتهما عنده. كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من أعلام هذا الزمان، وهذا كان معلوما عند شيوخهم حتى في بدايات الطلب، كانوا صغار السن ومع ذلك مبرزين بين أقرانهم. فلما انقضى المجلس وخف الناس في المجلس، دفع أحمد ابن منصور الرمادي بالورقة إلى الشيخ لينظر فيها، فالشيخ ينظر في الورقة نظرة وينظر في الرجل نظرة أخرى، يتأمل الورقة ثم يتأمل هذا الشخص، ففهم هو اللعبة. فقال لأحمد ابن منصور الرمادي: أما أنت فأقل من أن تفعل هذا، ما تفهمهاش، يعني مش أنت اللي تفهم اللعبة ديت، لسه صغير. وأما أنت، وأشار إلى أحمد ابن حنبل، فأدبك يمنعك من ذلك، فأنت آدب من أن تفعل ذلك. كان إمام أحمد شديد الحياء، ولا أظن أن هذا إلا من هذا، مش أنت يعني، مش أنت، يا ريت تكون زي معي، ولا أظن أن هذا إلا من هذا. فرفسه رفسة فأوقعه من على السرير، فقام يحيى ابن معين وقبل رأسه وقال له: جزاك الله عن الإسلام خيرا، إنما أردت أن أجربك مثلك من يحدث. إذن ابن معين ما كان لم يكن يريد أن يفضح الرجل، إنما يريد ماذا؟ أن يختبره وأن يجربه لينظر هل هو جدير بأن يؤخذ عنه العلم أو لا. واضح هذا الكلام؟ وكان ابن معين هذا له شأن عظيم جدا مع الرواة، ولذلك سماه الإمام الذهبي إمام الجرح والتعديل، مع أنه كان في زمانه أحمد بن حنبل وغيرهما، ولكن ابن معين أنفق عمره كله في هذا العلم الشريف، حتى قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: إن الله نصر هذا الدين بثلاثة، إن الله نصر هذا الدين بثلاثة: الشافعي فقه الناس، وأحمد ابن حنبل لولاه لكفر الناس من بعده، يعني في فتنة خلق القرآن، ويحيى ابن معين ذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى انت لما بتدرس علم الحديث تعرف من علماء الحديث اصلا، علم الجرح والتعديل تعرف من العلماء الذين اثنوا اعمارهم في هذا العلم الشريف. يعني امر عجيب جدا ان تدرس علما لا تعرف اهله، وهذا في غايه العجب، كشان بعض الناس الذين يقرؤون بعض الكتب ولا يعرف اسم المؤلف. بعض الناس يقول لك انا اشتري الكتاب وأقرأ فيه المقدمة والفهرس، إذا قرأت المقدمة والفهرس فكأني قرأت الكتاب. هذا طبعا جاهل لا يفهم شيء ولا يحصل علما. أذكر لما كنا في امتحان الليسانس في كلية دار العلوم بالقاهرة، كان هناك امتحان شفوي، يعني تدخل على الدكتور بينك وبينه كده كلام حوار، يعرف من خلاله اطلاعك ومعرفتك.